للأخبار مسارات
وللأفكار سياقات
ولنا
مجرد رأي.
سميشة الطويل،
عز الدين طحاري،
أمل إدريس
في إعدادي إعلاميون، والعرعر ضيفنا هذه الحلقة جميلة أبو شنب، في هندسة الصوت صالح، في الإخراج ياسين مناصر، في التقديم أحمد طالب أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. يزدحم شهر مايو في الذاكرة العربية بالأحداث الأكثر تعقيدا في التاريخ الحديث، فالجزائريون في الثامن منه عام 45 من القرن الماضي أعملت فيهم آلة التقتيل الهمجية الاستعمارية الفرنسية. الصحراويون من جهتهم اختاروا هذا الشهر للانتفاضة والمقاومة. والفلسطينيون، آهن فلسطين، بين 14 مايو 48 والرابع عشر مايو 2008، 60 عاما من النكبة، ولا دولة على الأرض. التجاذبات تطبع القضية وتتضارب الأهداف والأولويات. قبيل الذكرى مجرد رأي تقف وقفة المسائل وتسأل: ما وضعية القضية في سياق التطورات الدولية؟ ما الثابت والمتغير بعد 60 عاما من قيام إسرائيل وتشرد أصحاب الأرض؟ وما واقعية حلم العودة والدولة والقدس؟ وما الذي تقوله الوقائع على الأرض؟ وما ملامح المستقبل؟ يقول شاعر فلسطيني شاب في الشتات يحلم بالعودة، تميم البرغوثي: في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو، ريح طفولة فطر الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين. يا أيها الباكي وراء السور، أحمق أنت، أجننت؟ لا تبكي عينك أيها المنسي من مسح الكتاب، لا تبكي أيها العربي، واعلم في القدس من في القدس، لكن لا أرى في القدس إلا أنت. يقولون: المشاريع الإنسانية الكبرى بدأت حلم، فهل سيتحقق الحلم الفلسطيني العربي؟ مجرد رأي. أهلا بكم مستمعينا الكرام لمجرد رأي الذي يناقش هذه الحلقة القضية الفلسطينية. سيدة شميسة الطويل، القضية الفلسطينية تعني شتات شعب، تعني قيام كيان بين العرب، وتعني أيضا مسائل أخرى. ما حالها اليوم؟
مساء الخير. والله حالها اليوم حال كل الأمة العربية، حالها ممكن أصعب من 60 سنة ما قبل. أعتقد أن الأيام الأخيرة في الأسبوع الماضي كان هناك رصد إعلامي وحملة إعلامية كبيرة واحتفالية كبيرة بما تسميه إسرائيل باستقلالها، لأنهم يسمون هذه ذكرى في إسرائيل ذكرى الاستقلال بعد حرب التحرير. والمدهش أننا نتحدث عن النكبة التي أصابتنا في فلسطين، ولكننا لا نتحدث عليها باهتمام كبير، ولا بانشغال كبير، ولا بحملة إعلامية عربية كبيرة ترصد لنا ما حدث من أحداث تاريخية في إطار النكبة وفي إطار ما كان يسمى بالصراع العربي الإسرائيلي. أعتقد أيضا أن احتفال إسرائيل بهذه النكبة دليل على انهزام العرب في 48 وتقسيم فلسطين أيضا. ومنذ يومين فقط كانت إسرائيل قد قامت باستعراض عسكري كبير على قنواتها الفضائية، وفي رأيي إذا قرأنا برؤية المحللين والإعلاميين فإننا نشعر بأنها تخوف العرب بهذا الاستعراض العسكري المتطور جدا في هذه الآونة الأخيرة، رغم أنها تعيش الكثير من الأزمات السياسية ومن فضائح الفساد التي اتهم بها أولمرت، وفضائح الفضائح الجنسية التي اتهم بها الرئيس السابق. يعني هي في أزمة كبيرة داخلية، ولكنها تستعرض علينا قوتها العسكرية وقوتها الإعلامية أيضا.
إسرائيل بين التخويف والأزمات الداخلية السياسية. عز الدين طهري،
أعتقد بأن في كل عام يعني يعاد الحديث عن النكبة، وتقريبا نسمع نفس النغمة ونفس الكلام يكرر. وأعتقد أن ربما العرب لم يضعوا حقا يعني النكبة في إطارها الصحيح، لأن الصراع بين إسرائيل وبين العرب هو قبل كل شيء صراع حول الأرض من جهة، وصراع حضاري. أظن بأن الواقع اليوم يؤكد، رغم أن مرور يعني هذه المدة طويلة، إلى أن الشعب الفلسطيني لم يلقي سلاح ولا زال يناضل، وحتى ربما أن إسرائيل التي كما قالت شميسة احتفلت واستعرضت عضلاتها العسكرية، أعتقد أنها في أزمة. لماذا؟ لأن حتى بعد قيام دولة إسرائيل كان أحد مؤسسي الدولة اليهودي يقول بأن حدود إسرائيل من الفرات إلى النيل، والآن نجد مثلا أن إسرائيل ربما أنها تختبي وراء الجدران في الضفة الغربية، وأنها لم تستطيع إخماد شعلة مقاومة الشعب الفلسطيني. أظن بأن الصراع العربي الإسرائيلي علينا أن نضعه في صياغه الصحيح حسب الظروف والتطورات الحالية على المستوى العالمي، وكذلك يجب على الفلسطينيين وعلى العرب أن يأسوا. لماذا؟ لأن هناك تجارب تاريخية، نأخذ مثلا العديد من المستعمرات في إفريقيا وحتى الجزائر، كانوا يقولون فيه استعمار استيطاني في الجزائر وفي موزمبيق وكثير في كثير من المستعمرات البرتغالية، دام حوالي 5 قرون، ولكن في ربما السيرورة التاريخية والحتمية التاريخية أكدت بأن الاستعمار لا يدوم يعني. وأظن بأن يجب على العرب أن يتعلموا من النكبة، لا أن يبكوا على هذه النكبة، لأن أنا أعتقد بأن العرب مروا أكثر من نكبة، فقط ربما هي أكبر نكبة هي 48، أين ضعت فلسطين أو قسمت إسرائيل وشرد مرين الفلسطينيين.
حتمية تاريخية تخضع لها القضية اليوم أمال، بالنظر إلى وقائع الأرض بين الأشقاء في فلسطين، بالنظر إلى واقع متأزم داخل إسرائيل، إلى أين تذهب القضية؟
والله قبل الحديث عن هذا الأمر يجب أن نرصد واقع الحال. 60 عاما ربما تمر على ذكرى نكبة فلسطين، وجوهر المشروع المتواصل هو تهويد الأرض وأسرلة الإنسان الفلسطيني، مصادرة الهوية الوطنية. في الحقيقة يعني الشعب الفلسطيني يحيي ذكرى النكبة التي حلت علي العام 48 على يد عصابات الإجرام اليهودية، هي الذكرى التي تستوقفنا عند اقتلاع وتشريد لأكثر من 1/3 الشعب الفلسطيني. بتنا الآن نتحدث عن أزمة حقيقية، هي أزمة اللاجئين الفلسطينيين، ذكرى أيضا تشهد العجز الدولي للأسف أمام الغطرسة والقوة، التهاون الدولي يقابله تهاون عربي أمام اعتراف بقيم كيان الصهيوني. يعني المفارقة اليوم أيضا في أحياء الذكرى، ذكرى النكبة، يبدو أنها العام 2008 جاءت ببهر درجة معينة، يعني جاءت بمباركة دولية باحتفالات تقيمها إسرائيل. هناك متغيرين، متغير التخويف والتهويل، ومتغير آخر وهو إخفاء ما يحدث في الداخل الإسرائيلي من انقسام، من فساد، من ربما أزمات سياسية بين اليمين المتطرف، بين اليسار، بين الأحزاب الدينية التي لن نتكلم عنها كثيرا في إسرائيل، لأنه الدارس بالتاريخ الإسرائيلي والأحزاب السياسية المشكلة لإسرائيل يدرك جيدا أنه نتحدث عن حزب العمل وحزب الليكود، لكن للأحزاب الدينية المتطرفة دور هام جدا في اللعبة الإسرائيلية أو السياسية الداخلية. فقط عندما نتحدث عن سنوات النكبة يجب أن نعلم أن إسرائيل لعبت بورقة مهمة جدا وهي ورقة الإعلام. كلنا يعلم أن بروتوكولات بني صهيون في الشق المتعلق منها بالإعلام ألمحت إلى سيطرتها على وسائل الإعلام الأجنبية، ونحن نعلم أن من يريد أن يروج لسياسته يجب عليه أن يمتلك الوسيلة الإعلامية. إسرائيل يعني طوال سنوات الستين تلعب دور الضحية، قدمت نفسها وكأن الشعب الفلسطيني غير قائم والأرض الفلسطينية مهجورة جرداء، صورت الشعب الفلسطيني كأنه ميال للعنف للإرهاب للتخلف، في الوقت الذي تمارس فيه إسرائيل بالمقابل وهي متناقضة كثيرا العنصرية والتمييز والإبادة والترحيل. ومن منا من لا يذكر مجازر عديدة، مجزرة دير ياسين، مجزرة ناصر الدين الدويمة. الآن نتحدث عن مشهد آخر، عن لعبة جديدة هي لعبة المفاوضات، سنأتي إليها لاحقا. أحمد،
مشاهد ولعب، هكذا تبدو القضية. سيدة شميسة الطويل، بالنظر إلى الأرض أيضا لوسائل إعلام عربية قوية لها خطابها الإعلامي، ربما قد تتداخل مع بعض الوسائل مع بعض الأجندات، ولكن هل استطاع الداخل الفلسطيني، هل استطاعت حركة فتح والحركات المقاومة أن تبرز إعلاميا أيضا، أن تناضل في هذا الشق الذي أشارت له أمال؟
في الحقيقة الإعلام هو ورقة ضغط كبيرة في يد من يمتلك السلطة، من يمتلك القوة. وأعتقد أن الشعب الفلسطيني والإدارة الفلسطينية ليست في موقف قوة حاليا، إذن هي تصارع الضعف الذي هي موجودة فيه، أولا من تفرقة بين الفصائل الفلسطينية، ثانيا أيضا المشاكل التي يعيشها الشعب الفلسطيني على الأرض فيما يخص سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل على الشعب الفلسطيني. مؤخرا فقط أيضا كان هناك تحقيق حول الإذاعة الفلسطينية مرره التلفزيون الجزائري على أنها ستوقف بث إذاعة القدس من فلسطين. طبعا هي إذاعة تابعة لفصيلة من الفصائل الفلسطينية ولكنها فلسطينية، يعني فلهذا قلت لك بأن الورقة الإعلامية هي في يد الأقوى. أعتقد بأن في الآن الورقة الإعلامية في يد الفلسطينيين، لذا قلت لك بأنه هذه السنة استغربت الذكرى 60 لنكبة 48. يعني لو تجولت في مختلف الفضائيات الأجنبية الأوروبية والأمريكية فإنك كنت ستلاحظ بأنهم وضعوا برنامجا إعلاميا للاحتفال بالذكرى 60 للنكبة، ولكنه برنامج إسرائيلي يروج لبناء الدولة الإسرائيلية، لاستقلال إسرائيل كما يقولون. أهم من هذا فإنهم أبرزوا حقائق لم نكن نطلع عليها قبل هذه الذكرى 60. وأعتقد بأن الترويج والحرب الإعلامية النفسية لقضية النكبة ولتقسيم أرض فلسطين في 48 بعد وعد بلفور كانت فرصة أيضا لبناء ما يسمى بدولة إسرائيل الصهيونية. ولكن رغم هذا يجب أن نفهم أيضا بأن المؤسسات الدولية في يد إسرائيل أيضا في سنوات السبعينيات كانت الأمم المتحدة قد أصدرت لائحة تثبت أن الصهيونية ليست عنصرية. إذن هذه الأمور كلها تروج
وتتم بمباركة دولية للأسف.
بمباركة دولية إسرائيلية. سأترك المجال لزميلي عز الدين ثم أعود لواصل ما كنت سأقوله.
تفضل. ماذا تبقى للعرب أستاذ عستكار؟
أعتقد بأن يجب علينا أن نرى في الواقع أن تزامن الذكرى 60 لنكبة فلسطين أنا قد أسميها نكبة أخرى. لماذا؟ لأن الساحة السياسية الفلسطينية منقسمة، ففي رام الله حكومة وفي غزة حكومة. أعتقد بأن ربما هذا قد زاد في معاناة الشعب الفلسطيني. ففي رام الله يتحدثون عن مفاوضات وحتى عن زيارة الرئيس الأمريكي بوش وساركوزي إلى المنطقة للمشاركة في الاحتفالات. وأعتقد حتى أن رئيس قالت بأن الرئيس جورج بوش لازال يعني متشبت بإقامة دولة فلسطينية
2008.
في إطار دولة فلسطينية أعتقد. وبوش معروف بأنه هو بعث برسالة رسالة لشارون آنذاك وقال له لا لعودة فلسطين لا للقدس، يعني كيف وهناك نقطة أخرى أنه كيف يمكن أن إقامة دولة فلسطينية وأمريكا تحيش تحت وقعة الحملة الانتخابية؟ أعتقد هذا نوع من التلاعب من قبل القوى العظمى التي هي كانت في الأصل وراء قيام دولة إسرائيل. أظن بأن الانقسام الفلسطيني قد زاد في تعقيد القضية الفلسطينية. لو كان الفلسطينيون موحدون سياسيا وربما عسكريا ربما المعادلة لم تكن كما هي الآن في المشهد السياسي الفلسطيني.
طيب، فقط ما ذكره عز الدين طهاري، المنطق في القضية الفلسطينية يقودنا إلى الحديث عن منطق المفاوضات، يعني أمور نذهل لها، يذهب الطرف الفلسطيني إلى مفاوضات في إطار انقسام تشردم تشتت داخلي في إطار ما أسميتموه باللآت المتعددة، لم تصبح لآت ثلاث أو أربعة صدقني أحمد، لأنه الأمور أبعد من ذلك. فقط أدل دليل على ذلك ما حدث في مؤتمر أنابوليس، هناك من أسمى المؤتمر بالإنجاز العظيم في مسار مفاوضات تعطرت لسنوات طوال. مؤتمر أنابوليس يخرج بعديد البنود ويلزم الطرف الفلسطيني بمزيد من التنازلات. أين هو الطرف الفلسطيني من المعادلة؟ لما الحديث في كل مرة عن تنازلات فلسطينية وعدم يعني ما هو نراه في الواجهة؟ الحديث عن تمسك بالثوابت نعم، لكن مزيد من التنازلات، أن يفرض في مؤتمر أنابوليس على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تجبر سلاح المقاومة الفلسطينية، أن تنزع سلاح المقاومة شريطة ربما أي تفاوض، أن نتكلم عن الدولة، حل الدولتين، الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية، لكن لحد الآن لا توجد معالم وحدود للدولة الفلسطينية. نتحدث عن قيام دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، هذه لعبة خطيرة جدا يعني، والعرب يعني يباركون هذه الخطوة في مساع لحل أزمات داخلية. أنا باعتقادي أنه من غير المعقول أن نتكلم عن حدود للدولة الفلسطينية، حدود مؤقتة، أن نتحدث عن الحل النهائي، نتحدث عن لاجئين، هل هم عودة اللاجئين 67 مع عودة اللاجئين 48؟ يعني المشكلة أعمق من ذلك فيما يتعلق فقط
تتعمق يوميا.
لكن مؤتمر أنابوليس باعتقادي أنه من إحدى المؤتمرات والمفاوضات التي جرت فقط، لكن أين إلزامية تطبيق القرارات؟ تحدث عن المفاوضات، أين هو تطبيق مقررات واي ريفر، كام ديفيد، شرم الشيخ، المفاوضات التي تلتها حتى اتفاقية أوسلو، أين هو تجسيدها الميداني؟
طيب، تذكير مهم بالاتفاقيات.
نعم، أنا أوافق زميل أمل وأريد فقط أن أضيف جملة. أعتقد بأن الإدارة الأمريكية الحالية ربما أنا تلعب في الوقت بدل الضائق كما يقول زملاؤنا الرياضيون. أعتقد بأن بوش ربما أنه نام 8 سنوات والآن يأتي في أيامه الأخيرة يقول بأنه سأقيم دولة. وأعتقد أنه هذا من العبث، لأن الإدارة الأمريكية حاليا منشغلة بحملة انتخابية لأجل خلافة الرئيس جورج بوش، واعتقد حتى المرشحون في هذه الحملة لا يستطيعون قول لا لإسرائيل، لان مفاتيح الدخول الى البيت الابيض الامريكي هي في يد اللوبي اليهودي في امريكا.
افكر سيدة شميس الطويل في الطرف الفلسطيني في ظل هذا التزاحم للرهانات. يا سيدي بين قوسين كما يقال بلهجتنا العامية، يحيلهم الرهانات تتزايد يوميا، قضايا اقتصادية، مجاعة في غزة، والسلطة الفلسطينية ربما لم تجد وسيلة للتقدم بقضيتها إلا التفاوض. كثيرا ما أسمع كبير المفاوضين الفلسطينيين صايب عريقات في كثير من الطرح للقضية، لا أقول أحلاما ولكن على الأقل هناك ما تراهن عليه القضية، هناك ما تراهن عليه السلطة، تريد أن تقدمه، تريد أن تقدم عملية السلام من خلاله. أليس حتى السلطة الفلسطينية في حد ذاتها مظلومة في نظرنا لها، وأن الأطراف التي يجب أن تلعب دورها الحقيقي في القضية هي الغائبة؟
وفي الحقيقة لا يمكن أن نلوم الطرف الفلسطيني وحده، لأن النكبة لم تكن فلسطينية، إنما النكبة كانت عربية منذ 60 سنة. وكما قلت لك، فلسطين عندما قسمت في 48 أصبح ما يسمى هناك بعرب 48، فصلوا العرب من مناطق محددة وقسموا فلسطين إلى مناطق، وهذا التقسيم لم يكن تقسيما يعني اعتباطيا، إنما كان تقسيما مرسوما ومخطط له. وإذا وقعت النكبة فوقعت بتواطؤ أجنبي وبخذلان عربي كما يقول. كانت فيه مجموعة من العناصر التي جعلت من 48 نتيجة، يعني نكبة 48 نتيجة، صفقة أسلحة فاسدة، مجموعة من تواطؤات العربية ضد فلسطين. كانت مجموعة من المصالح تخدم يعني المصلحة الخاصة ولا تخدم القضية الفلسطينية، وأصبحت فلسطين هي الجرح النازف في الجسم العربي. يجب أن نعلم بأنه لا يمكن لنا أن نتحرر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا إذا لم تتحرر فلسطين. وكانت لإسرائيل خطة معينة في وعد بلفور، كان لابد من خلق دولة صهيونية مبنية على مجموعة من الأساسات الخيالية في الحقيقة، وكان لابد من لهذه الدولة أن تعمر، لأنه ما يسمى بالشعب الإسرائيلي ليس بشعب، إنما هو شتات مجموع من يهود العالم. إسرائيل لم تعمر بأبنائها الأصليين، بل طردت الفلسطينيين أبناء الأرض الفلسطينية وأصبحوا لاجئين بالملايين في العالم، وجمعت مجموعة من اليهود من يهود أوروبا الشرقية أو ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. ابتداء من 39 بدأ اليهود الشرقيين كما يسمونهم في إسرائيل ينتقلون ويهجرون إسرائيل. ولا يجب أن ننسى أيضا كانت هناك في سنة 1976 حتى 1981 عملية كبيرة، عملية تهجير يهود الفلاشة من إثيوبيا. هذه العملية في الحقيقة كنت شاهدت شريطا مطولا جدا حول يهود الفلاشة وترحيل ملايين يهود الفلاشة إلى إسرائيل بشكل غريب جدا. إذا تتبعنا هذه العملية سمتها أجهزة الموساد بعملية موسى أو ما يسمى بأوبيراسيون مويز، يعني في الحقيقة تذهل لمراحل انتقال اليهود الفلاشة بالآلاف من إثيوبيا هروبا من الحرب الإثيوبية الأريترية إلى أرض السودان، إلى مخيمات في حدود منتجعات السودان ومصر، ثم إلى إسرائيل جوا وبحرا. يعني شيء غريب. فنحن نتساءل كيف يمكن أن نطرد أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم ونحرمهم من حق العودة إلى أرضهم، ونحاول أن نبرر ترحيل وتهجير اليهود.
أعتقد أن الأمور لا تستدعي للغرابة، لأنه هذا مشروع استيطاني إسرائيلي.
أنا أستغرب يعني من السكوت العربي في هذا الأمر.
فقط لأنه المعادلة تفرض أن يكون عدد المستوطنين
أكبر من عدد الفلسطينيين،
والنمو الديمغرافي الحاصل في فلسطين ربما تجد له إسرائيل مبررات أخرى.
أفكار قربتنا كثيرا من فهم واقع يتحرك للأمام، ورهانات تتطور يوما بعد يوم على الأرض. الإعلامية جميلة أبو شنب كانت هناك، لديها نظرتها، كانت في أراضي السلطة الفلسطينية،
هي في باريس،
هي موجودة الآن، هي موجودة في باريس الآن.
قلت كانت، ونسمع لرأيها في إعلامي لنا والعرعر.
إعلاميون.
مع الأسف أن كل الحلول السياسية من بينها طبعا مؤتمر أنابوليس الذي تم مؤخرا، وكذلك مؤتمر المانحين بباريس لدعم القضية الفلسطينية، هذه جميعها كانت عبارة عن التفاف على قرارات الشرعية الدولية التي واضحة في مضمونها وكذلك في رسالتها بضمان حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. هذه عبارة عن مسكنات لآلام الفلسطينيين، وتأتي في كل مرة في نهاية الدورة الرئاسية للرؤساء طبعا الذين يشرفون على العملية السلمية. ومع الأسف الشديد أن المجتمع الدولي ما زال غير جاد في حل القضية الفلسطينية، وكذلك الإسرائيليون لا يمتلكون طبعا قرارا سياسيا بحل هذه القضية أو حتى بالذهاب إلى مسار سلمي يؤدي إلى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم. الحل هو بالرجوع أن يستيقظ المجتمع الدولي من غفوته، وأن يدرك بأن الحقوق يجب أن ترد إلى أصحابها، وأن يتعلم من العبر السابقة، لأن الآن الذي يتم في المنطقة بأكملها هو موجة من التغير. هذه الموجة من التغير تدفع باتجاه التشدد الديني، وهذا قد يؤدي إلى تهديد المصالح الدولية ومن بينها مصالح أوروبا ومصالح أمريكا في المنطقة بأكملها. وبالتالي هذا بسبب طبعا عدم وجود عدل لحل القضايا التي تتطلب حلولا على المستوى الدولي كالقضية الفلسطينية وكذلك كالجولان السوري وكذلك الأزمة داخل لبنان إلى غير ذلك. هناك تجاذبات الآن، المشكل المطروح في المنطقة هو مشكل مطروح بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وتدفع ثمنه شعوب المنطقة. المنطقة بأكملها تنجر إلى الهاوية، تنجر إلى حروب، تنجر إلى نزاعات بسبب هذه المشاكل التي ما زالت عالقة، وأهمها طبعا وجوهرها هو القضية الفلسطينية. إعلاميون.
مجرد راي عبر أثير إذاعة الجزائر القناة الأولى. سيدة شميسة، أثارت جميلة أبو شنب جملة من النقاط يعني ربما تستحق التعليق، على اعتبار أن إسرائيل مثلا لا تملك قرار السلام وهناك من يحرك اللعبة من وراء المشهد، توافقين هذا الطرح؟
هو في الحقيقة حتى لما نسمع رأي الطرف الإسرائيلي، لأنه لابد أن نسمع رأي الطرف الآخر، لابد أن نتحاور، لابد أن نطلع، لا يجب أن ننغلق على أنفسنا ونتحدث لوحدنا، العالم أصبح قرية صغيرة. فعندما نسمع تصريحات بعض القادة الإسرائيليين في فضائياتهم الإسرائيلية، لا تحدث عن الذين تستضيفهم بعض الفضائيات العربية، فإنهم يقولون أن 60 سنة من تحرير إسرائيل كما يسمونها واستقلال إسرائيل، 60 سنة من الحرب لم يكن فيه يوما واحد سلم. إذن هنا تلاحظ بأن مبدأ السلم والسلام ليس موجود عند إسرائيل، هي لا تبحث عن السلام، إنها تبحث دائما عن الحرب، رغم أنها تخاف كثيرا من الحرب مع الدول العربية ومع ما يسمى بالطرف العربي، حتى مع الطرف الفلسطيني. يعني يجب أن نفهم بأن هذه القضية هي قضية لعبة سياسية وتحريك أوراق خفية وأيادي خفية، هي تبحث عن السلم ولكن بطريقة أخرى، بالبحث عن الحرب. وتحاول، أنا أعتقد بأنه لابد أن نتحدث عن القضية الفلسطينية بعيدا عن كل الحسابات السياسية، لابد من حل هذه القضية. وأهم التنازلات التي لم يرضى الطرف الفلسطيني التنازل عنها هو عودة اللاجئين وأيضا تهويد القدس، لأن القدس هي أهم عقدة في المشكلة العربية الإسرائيلي، أو ما يسمى الآن بالمشكلة الفلسطيني الإسرائيلي، لأن العرب تنصلوا من هذا الصراع العربي الإسرائيلي وأصبح صراعا فلسطينيا إسرائيليا. فقضية تهويد القدس قضية مهمة، الصراع كله على مدينة القدس. يعني الحديث عن هذه الأمور لابد أن يكون حديثا تاريخيا حضاريا سياسيا. يعني حتى عندما نتناقش معهم لابد أن لماذا هم يقولون بأن القدس هي أرض الأنبياء، والأنبياء يعني هما ملك لكل الإنسانية، القدس كانت مسيحية وكانت يهودية وكانت مسلمة. إذن أعتقد أنه لابد أن نتحدث بأسلوب حضاري ثقافي بعيدا قليلا عن السياسة، إذا أردنا أن نجد حلولا عقلانية لهذه القضية.
فقط شميسة، يعني أنا لا أعتقد، وهذا رأيي الشخصي، أن نعم. الأمور تحل بعيدا عن السياسة إذا كان الوجود
قلت نتناقش قليلا بعيدا عن السياسة،
لا لأنه الوجود الإسرائيلي بحد ذاته والحديث عن الدولة والنكبة كلها أمور تستدعي وقفات وحديث وباللغة السياسة أيضا. هذا ما أعتقد. فقط ما قالته زميلة جميلة أبو شنب أثارني نوعا ما، تقول أنه إسرائيل ليست بيدها فقط الحلول. أنا أدعوكم يعني، لأن ذهلت كثيرا بقراءتي لبنود بروتوكولات بني صهيون، هي التي أسست أيضا لقيام ما يسمى اليوم بالدولة العبرية. بروتوكولات ما يسمى يوصفونه بحكماء بني صهيون أكدت في بندها 12 أنه قيام الدولة الإسرائيلية سيكون له امتداد في العالم، وسنحاول أن يعني نمارس عن جهيتنا وسيطرتنا حتى تكون ما يصفونه بالمملكة اليهودية عالمية. من يتحكم في الأمور؟ من يتحكم في اللعبة السياسية؟ أتعتقدون أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما هي التي تضغط على إسرائيل؟ أنا أعتقد أن العكس هو الذي يحصل، لأنه الغطاء هو غطاء أمريكي لممارسة إسرائيلية وليس العكس. يعني هناك دعم بطريقة ضمنية أو بطريقة مفضوحة. فقط تكلمت أيضا عن أن تجاذبات واقع الحال عما يجري من احتقان بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ربما يعني كان له انعكاسات على المنطقة وامتدادات، هذا أكيد، لكن لم تكن ذلك انعكاسا يجبر طرف إسرائيلي أو فلسطيني لأن يقيم مفاوضات، لأنه الوجود الإسرائيلي بالمنطقة كان وجود عنده امتداد تاريخي ما يصفونه بدولة إسرائيل من الفرات إلى النيل. فقد نتحدث عن دور المجتمع الدولي لأنه مهم جدا. المجتمع الدولي الآن صامت صمتا رهيبا. ما جرى منذ أيام قليلة فقط، غزة قطع عنها الماء، غزة قطعت عنها الكهرباء، وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين تستنجد، لا تستطيع أن تمد المواطنين قطاع غزة بالمؤونة اللازمة. ماذا فعلت أمريكا؟ ألزمت إسرائيل بأن يعني نستطيع أن نبعث الإمدادات في وقتها اللازم؟ لم تقم بذلك. نتحدث عن يعني اللعبة فيها تجاذبات كثيرة. فقط حينما نتكلم عن سلام تريده إسرائيل، أعتقد أنه مجرد حلم من الأحلام، لنا أن نعود إلى قمع أي مبادرة من قبل إسرائيل، رفض الإسرائيلي عديد المبادرات من بينها المبادرة العربية التي أطلقت في مؤتمر بيروت العام 2002، نصت على حق عودة اللاجئين باعتبارها أساسا للسلام. إسرائيل قالت أنه فلسطين لا يمكن أن تحظى بوجود ديموغرافي مميز لأنه سيشكل خطر على ما تصفه بيهودية الدولة. والأدهى والخطير من ذلك تصريحات وزيرة الخارجية تسيبني ليفني في مؤتمر أنابوليس، قالت بالحرف الواحد بأنها إذا كانت واضحة في تفسير هذا المطلب حين اعتبرته حلا للمسألة الفلسطينية بالنسبة للعرب، أي ترحيل العرب من فلسطين، عرب 48. نحن نتحدث الآن واقعيا عن إيجاد حل لعرب 48 بترحيلهم، وأن يكونوا يتحصلون على حق المواطنة في دول أخرى. يعني الخطر يكمن في ذلك.
أمل، كل هذه التوصيفات عز الدين طهاري تقربنا من مقاربة أخرى تتعلق بالطرف الفلسطيني. هنالك سلطة قائمة تفاوض باسم الفلسطينيين، صحيح لا تملك الكثير من أوراق اللعبة ولكنها تفاوض. هناك شتات في دول العالم يحلم بالعودة، يغني للعودة، ينشد للعودة، وهناك رغبة غير مسبوقة أيضا للاتصال بالأرض، الفلسطيني يريد أن يعود للأرض. هل هناك أمل؟
أعتقد علينا أن نضع الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في سياقه التاريخي والحضاري، كما قالت جميلة بأن إسرائيل لا تملك السلام أو لا تريد السلام. يجب علينا أن نقول بأن إسرائيل هي من قام بزرع إسرائيل في الشرق الأوسط. هل إسرائيل في حد ذاتها؟ أعتقد بأن بريطانيا وأمريكا وفرنسا وكل الغرب ربما الذي كافأ اليهود بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك لا تنسى بأن صعود أمريكا كقوة عالمية بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك منطقة الشرق الأوسط يعني هي منطقة حيوية ومنطقة فيها هي خزان للنفط، والغرب في حاجة إلى قاعدة هناك هي اسمها إسرائيل لتحمي تحمي تلك المصالح. بالإضافة إلى أن حتى وجود إسرائيل هو قائم على الحرب، لأن المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع عسكراتي، تقريبا كل الإسرائيليين هم جنود في الجيش الإسرائيلي. وفيما يخص قضية السلطة الوطنية الفلسطينية التي تفاوض، لا يجب علينا أن ننسى بأن السلطة هي كانت نتيجة لمفاوضات أوسلو. أعتقد وجود السلطة الفلسطينية في حد ذاتها جاءت نتيجة للمفاوضات، والسلطة في رام الله لا تملك غير المفاوضات. لأن جاءت نتيجة لهذه المفاوضات. في بالعكس ربما نجد ربما أن مفاوضات أوسلو التي ربما وصلت إلى الجدار قد أفرزت يعني مقاومة من نوع آخر, وهي مقاومة المقاومة الإسلامية عبر حماس والجهاد والفصائل الأخرى. وهنا الإشكالية, أعتقد الإشكالية داخل البيت الفلسطيني في انقسام, وهذا الانقسام يضعف الموقف الفلسطيني إن محليا أو دوليا.
تترنح الأفكار, أفكار المقاومة بين الثوابت والمتغيرات. حماس اليوم نسمع أنها تطالب بدولة في حدود 67. هناك من يعتبر أن هذه المطالبة تنازل عن بعض الثوابت حماس, سنناقشه. ولكن قبل ذلك نستمع لرأي الإعلامية الجزائرية جميلة أبو شنب في الثوابت والمتغيرات في القضية الفلسطينية في إعلامي لنوى العرعر.
إعلاميون. القدس, القدس صمت مشبوه وصدى صوت لتاريخ يصرخ لنجدته. وها هي تمر أيام وسنين, وكل يوم يعتبر يوم نكبة, 60 عاما من النكبة. احتفال على نكبة شعب أبي فلسطين, مسار لا نهائي بين النكبة والتهجير. القضية قضية أمة, قضية شعب, قضيتنا جميعا. القضية الفلسطينية 60 عاما من النكبة, موضوعنا اليوم مع الإعلامية جميلة أبو شنب ضمن ركن إعلاميون.
جميلة أبو شنب, إعلامية جزائرية أقمت في مدينة غزة لمدة 13 عاما, عملت مع عدة محطات إعلامية من بينها طبعا الإذاعة الوطنية الجزائرية التي كان لي شرف الحصول على الميكروفون الذهبي من خلالها, إضافة طبعا إلى عملي في تلفزيون فلسطين والفضائية الفلسطينية, وكذلك مع عدة إذاعات من بينها إذاعة قطر وإذاعة الكويت وكذلك العديد من الصحف. حاليا أعمل مراسلة لقناة الحرة الفضائية من باريس.
إعلاميون.
60 عاما من النكبة, احتفال بقيام دولة على نكبة شعب أبي. ما موقع القضية الفلسطينية في ظل المتغيرات الدولية الجديدة على حسب رأيكم؟
طبعا هي في الحقيقة كارثة, ليست فقط أنه احتفال أو بقيام دولة على المشكلة, الأزمة الأكبر أن المجتمع الدولي الآن يميل أو ما زال يستخدم التمييز. اليوم الكثير من قيادات العالم يذهبون للاحتفال بقيام دولة إسرائيل, لكنهم يتناسون نكبة شعب بأكمله. القضية الفلسطينية تمر بأصعب مراحلها حاليا, لا سيما في ظل الانشقاق الداخلي الفلسطيني بالإضافة إلى المتغيرات الدولية, بحيث أن هذه القضية التي كانت قلب الصراع العربي الإسرائيلي والتي كانت مفتاح الحرب والسلام في المنطقة العربية أو بالأحرى بين العرب وإسرائيل, تحولت الآن إلى ورقة تتجاذبها التيارات الإقليمية وكذلك الدولية, ودخلت في مستنقع الصراعات الدولية الإقليمية, وهذا طبعا ما أفقدها الكثير. واليوم نحن نعيش هذه الذكرى, ذكرى النكبة, ونعيش كذلك نكبة أخرى وهي نكبة الانشقاق الداخلي الفلسطيني.
هل هذا الانشقاق كان سببا في تغيير الثوابت؟ جميلة أبو شنب في إعلاميون لنوى العرعر.
إعلاميون.
في خضم كل هذه المتغيرات والمستجدات والصراعات, برأيكم هل تم التخلي عن الثوابت؟
ربما هذا الشيء أو العزاء الوحيد للمواطن الفلسطيني والمواطن العربي, أن رغم الخلافات الداخلية لكن الثوابت الوطنية الفلسطينية ما زالت تشكل خطوطا حمراء, رغم كل المناورات الدولية التي تمت لإلغاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين, ومن ثم فتح مشروع توطينهم في دول التي فيها المخيمات أو بالأحرى تهجيرهم إلى الخارج, كذلك هذه كذلك كانت إحدى الحلول الواردة. لكن على الرغم من ذلك فإن الفلسطينيون ما زالوا يتمسكون بحقوقهم, ما زالوا يتمسكون بالقدس عاصمة لدولة فلسطين, وما زالوا يتمسكون بإقامة دولة فلسطينية في حدود عام 1967, وكذلك ما زالوا يتمسكون بحق العودة, وهو حق أخلاقي وحق سياسي لكل مواطن فلسطيني يعيش خارج أرضه.
الإعلاميون.
الإعلامية جميلة أبو شنب في إعلاميون. أصدي طهاري، تابعت الكثير من القنوات العربية التي نقلت احتفال فلسطينيي الشتات بالعودة، احتفالهم بفلسطين بستين عام من النكبة. لاحظت على وجوههم رغبة جامحة للعودة، وكأني بالفلسطيني هذا رغم الأجيال لم ينسى قضية، بل هي تحيا وتتطور كما تتطور شجرة الأرز.
أكيد، أنا شخصيا أعرف بعض الفلسطينيين هنا في الجزائر، يعني عاشوا فترة طويلة ولكن ما زالوا يذكرون قراهم وما زالوا يحنون إلى العودة إلى تلك القرى. ولكن بين الحلم وبين الحقيقة هناك أشياء يعني صعبة يجب أن نخفيها. لماذا؟ لأن الظروف تغيرت كثيرا، وحتى موازين القوة العالمية ليست بصلاح الطرف الفلسطيني، ويجب علينا نحن كعرب وكإعلاميين وكسياسيين علينا أن نتجرد من التعاطي مع القضية الفلسطينية بنوع من العاطفة والغير الواقعية صح التعبير. لأن الحلم ربما إذا لم يكن واقعي لن يتحقق، ولكن أعتقد بأن من الصعوبة بمكان أن تتحقق هذه الأشياء في ظل اختلال موازين القوة كما قلت لك. ولكن يعني الشيء الذي أؤكده بأن حلم بناء دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل لم يتحقق ولن يتحقق، والدليل على ذلك قلته في البداية أن إسرائيل أصبحت ربما تعيش وراء جدران، وحتى يقال بأن الهجرة من الخارج إلى إسرائيل لم تعد كما كانت في السابق، وكذلك حتى أن المجتمع الإسرائيلي يشيخ، بينما نجد بأن العامل الديموغرافي حتى داخل إسرائيل يهدد إسرائيل. وأظن بأن العودة ممكنة ولكن ليست يعني في على المدى القصير. أعتقد بأن على الفلسطينيين وعلى العرب أن يراجعوا أوراقهم في تعاملهم مع الصراع مع إسرائيل وحتى مع القوى العظمى، لأن إسرائيل هي كما قلت لك تقف وراءها، يقف وراءها القوة العالمية الغربية، وليس هكذا يعني بالكلام أو بالخطب أو بالمهرجانات يمكن أن يعود الفلسطينيون إلى قراهم أو تعود القدس. أعتقد بأن حتى داخل الصف العربي هناك تناقضات، وهناك ربما أنا حتى قرأت في بعض الصحف أن بعض الرؤساء قد أبرقوا للرئيس الإسرائيلي وهنأوه بإقامة باستقلال إسرائيل.
وهذه هي المفارقة العجيبة عز الدين، يعني ما بين الحلم وما هو واقع شتان بين هذا وذاك. فقط يحضرني، قرأت كثيرا لكتب عن الداخل الإسرائيلي، اهتمام كثيرا ما يلومني عليه الكثيرون، لكن اهتموا كثيرا بهذا الموضوع. قرأت لأحد الرؤساء لكنيست الإسرائيلي سابقا قال بالحرف الواحد في أحد الجلسات تعقيبا على قضية عودة اللاجئين، قال: الكبار يموتون وصغار ينسون، في إشارة ربما إلى تمييه قضية عودة اللاجئين. أعتقد أنه الأثوابت والحمد لله لدى الفلسطينيين ما زالوا متمسكين بها، وأدل دليل على ذلك ما شهدناها بعد قبل يومين، كانت مسيرة عارمة يعني موازاة واحتفال إسرائيل بما تسميه بالاستقلال والحرية، كانت مسيرة قمعت بالغازات المسيلة للدموع، رفعوا شعارات حق عودة اللاجئين وأمور من هذا القبيل. لكن لا يجب أن ننسى الواقع الذي يفضي، وهي أمور واقعة، أنه من نتائج النكبة أنه ما يزيد عن مليون فلسطيني ما زالوا يعيشون داخل إسرائيل، معظمهم يقطنون في الشمال وهم يتعلمون للأسف في المدارس الإسرائيلية وفقا للمنهج الإسرائيلي، يتحدثون عن يوم النكبة لكن يتحدثون وفقا لمنهج التعليم الإسرائيلي بيوم للاستقلال. هذه هي المفارقة العجيبة. قبل أن نختم فقط أحمد، يجب أن تمتد الرؤية العربية لتشمل الواقع العربي والإسلامي من الحاضن للقضية الفلسطينية، كيف نجعله دائما متغيرا فاعلا ورئيسيا إلى جانب المتغير الفلسطيني. 60 عاما مرت على اغتصاب فلسطين، لكن 60 عاما تذكرنا يجب أن نقيم ما تم يعني من اغتصاب من عن جهية إسرائيلية، وكيف أن نضع استراتيجيات لمواجهة ذلك.
60 عاما من النكبة، الكبار يموتون، يبدو أن الصغار
يصرون على العودة؟ أزدين طهاري،
أعتقد بأن كما قلت لك في البداية أن العديد من الشعوب كانت مستعمرة باستعمار استيطاني، وكان تلك الشعوب لا تعتقد بأنها يمكن تعود إلى بلدانها، ولكن أعتقد بأن بإمكان الفلسطينيين إذا توحدوا وأن بقوا على الوحدة فإنهم ممكن أنهم يعودون إلى أرضهم.
تحيات شميس الطويل، عز الدين طهاري، أمل إدريس، شكرا للإعلامية جميلة أبو شنب، ضيفة إعلاميون نوى العرعار، في هندسة الصوت صالح، ياسين مناصر في الإخراج، أحمد طالب أحمد تقديما، نلتقي بحول الله السبت المقبل، السلام عليكم.